ولعلنا نفعل إن شاء الله. زوجتي تلبس البنطال، صبرت عليها ونصحتها سنوات فلم تستجب، ماذا أفعل حفظكم الله؟ أولا زادك الله حرصا، وأسأل الله رب العرش العظيم لزوجتك الهداية، وأنت لا تعالج مظهر الخطأ، عالج أصل الخطأ. زوجتك أنت اهتديت على كبر غالبا، وكانت زوجتك مثلك فأنت اهتديت ويسر الله لك أسبابا للهداية وهي لم ييسر لها الأسباب. فأولا المطلوب الدعاء، أن تدعو، والمطلوب أن لا تأمر. ونحن كلنا جلنا أزواج، لا يعرف المرأة الإبن ولا يعرفها الأخ، لا يعرف المرأة إلا الزوج، المرأة لا يعرفها إلا الزوج. وأتعس الناس في التعامل مع زوجته من يقول لها تعالي يا بنت الحلال نتفاهم بالعقل، هذا تعيس. المرأة ناقصة عقل، وليس هذا من باب الذل والمذمة لها، وإنما من باب الإخبار عن واقعها. المرأة معنى أنها ناقصة عقل أنها ذات عاطفة جياشة، وأنت وأنا نحن الرجال ناقصوا عاطفة، نحن ناقصوا عاطفة. أنا لم يقل علي ناقص عاطفة، هذا واقعي حالي أنا، إن كنت رجلا العاطفة لا تلعب فيه. ولذا الشرع أعطى زمام الأمور لمن؟ لصاحب العقل مثل صاحب العاطفة. فأنت ينبغي أن تستغل هذه العاطفة. أتعلمون من أسعد الناس مع زوجاتهم؟ أسعد رجل مع زوجته من يشعرها دائما أنه لا يستغني عنها وأنه بحاجة إليها. اجعل هذا الأمر دائما ديدنا لك مع زوجك، أنك تحبها حبا جما وأنك لن تستغني عنها وهي التي في حياتك. بعض الناس مهبول، قائم قاعد خارج داخل، كلم عن التعداد عن التعداد، له بيستطيع يعدي، له كسبان اللي بين إيديه ولا ماخذ اللي بين شبر إيديه، هذا هبل، هذا عدم توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأنت حتى تسعد بزوجتك ينبغي أن تشعرها هي ضعيفة. تخيلوا المرأة في عصرنا في زماننا في مجتمعنا، المرأة متى طلقت كيف ينظر إليها؟ هي تخاف أن تنكسر، فالمرأة تتشنج وإلى آخره إذا أشعرتها بهذا. أنت أشعر زوجتك أنك تحبها وهي التي في حياتك وهي أنك لن تستغني عنها ولا يمكن أن تعيش دونها. وهذا التجاوز الحد في هذا التعبير أذن فيه الشرع، وهو الكذب على الزوج على الزوجة، وأذن الشرع على الزوجة أن تكذب على الزوج أيضا. فإن فعلت ذلك أنت تحرك زوجتك كيما تشاء. لكن المرأة عندها غيرة، والمرأة عندها مجاراة، المرأة تجار. فالمرأة لما تعيش في بيئة كل خواتها لبسات بنطلون، كل جاراتها لبسات بنطلون، فهي ترى لما تلبس اللباس الشرعي، أنت تخاطبها اللباس الشرعي، هي تقول إيش بتالي بدها تقول، وإيش علينا بدها تقول، وإيش بجرب بدها تقول، وإيش جرب بدها تقول، هذا في عقلها. هي ما تفهم عليك، أنت تخاطب وتأمر وهي عقلها الباطن في حوارات. فأنت اقطع عليها الطريق. أولا اعمل صحبة طيبة مع أزواج طيبين لهم زوجات طيبات مختنرات مجلببات تتقوى بهن، انقل بيئتها غير بيئتها حتى هذا الخطاب الداخلي، وأنت أمرها بالجلباب وهي في داخلها تعملها النزاع، اسقط النزاع هذا في داخلها، أزل الموانع، أزل الموانع. هذه نقطة، نقطة مهمة جدا وهي الأصل في العلاج. ثم أطلعها على فتاوى أهل العلم، فتاوى المشايخ والعلماء، أطلعها على هذه الفتاوى. هذه نقطة أيضا ثانية مهمة. فإنك إن فعلت وضعت زوجتك في بيئة طيبة، ونحن قد قصرنا في أهلنا، وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن زوجتك. كم مرة واحد منا أحضر زوجته درس علم؟ زوجتك كم درس علم حضرت؟ ما في مجالس للذكر لا في البيت ولا برا البيت. فأنت ما يستغرب من الزوج هذا الأمر، فمع الدعاء ومع أن تجعلها في معرفة طيبة مع أناس، مع أخوات فاضلات صالحات مجلببات، مع بيان العلماء، مع بيان أنك هذا الشيء الذي ترغبه، أنك لا ترغب منها أكثر منها، أكثر شيء تحبه منها أن تفعل هذا بعد أن تجسر العلاقات معها بالطريقة التي قلنا، ومع مضي الزمن بإذن الله تعالى لن تجد، لن تعدم خيرا، وستجد الخير إن شاء الله. ما هو أدب السؤال حفظك الله؟ أدب السؤال مهم، هذا السؤال مهم. أولا ليس من الأدب أن يقول القائل للمسؤول أو للشيخ أو المدرس: يا شيخ الفلان العالم الفلاني بيقول كذا، والعالم الفلاني بيقول كذا، والعالم الفلاني بيقول كذا، إيش قولك أنت؟ هذا ليس من الأدب، هذا يوجد الحزازات في نفوس الناس. إياك أن تسأل شيخا أو عالما وتذكر له جواب غيره، أنت سأله: أنا سمعت مني سؤال، جواب سؤال، احفظ قولي، احفظ برهاني، احفظ دليلي، فإن سمعت من غيري خلاف قولي أبرز له الدليل الذي ذكرته لك. اتركني أنا، اتركني أنا، ما تسميني ولا تسمي غيري إلي، لكن استشكل علي، استشكل علي، قول قولك كذا، فلان بيقول كذا، في حديث كذا، في أثر كذا، استشكل علي، ما في مشكلة، حتى تفهم. فالعلماء قسمان، قسم كالبحر إذا انهار يتكلم ويشبع ويروي، وقسم لا يمكن أن تأخذ الثمار إلا بهز الأغصان وقطف البنان. بعض العلماء هو العلم هو سجية، شو أنت تعبت أخذت، شو أنت صورت أخذت منه. وبعض الناس علمه ليس سجية، علمه حفظ، بعض الناس يحفظ حفظ كبير وهو كالسيل يتكلم. يذكرون عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكان مدرسا في السبعينيات في المسجد النبوي، يذكرون من حفظه الأشياء العجيبة رحمه الله، كان يقول: ما من عالم من حديث نبوي، قول صحابي، قول تابعي إلى عصرنا، له كلمة في تفسير آية من القرآن إلا وأنا أحفظه. يعني كم بيحفظ شيء لا يتصور. أنا سمعت له في تفسير قول الله عز وجل: وعلى الأعراف رجال، الآية يشرحها في ساعة ونصف ويأتي بكل الأقوال. كان شيخنا الألباني رحمه الله يقول عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، كان يقول: كنت إذا استشكلت عليه شيئا سكت ولم يتكلم، لكن إن تركته يتكلم، يتكلم في المسألة، في أدنى مسألة يتكلم الساعات الطوال، لكن استشكل عليه يقف، هو سيل، اتركه يتكلم خلاص، ما يترك شيء في كتاب أو في قول عالم إلا ويورده، سيل. بعض الناس إذا أنت ما نزعت منه واستشكلت عليه ما تستطيع أن تأخذ. فأنت إذا كنت فطنا فينبغي أن تعرف هذا، يعني يصبح معه كثرة السؤال أو لا يصبح. وإذا أردتموني أنا فأنا يصبح معي كثرة السؤال، أنا أحب السؤال، أنا شخصيا أحب السؤال، يعني أحب الاستشكال وأحب السؤال، وإن شاء الله إن سئلت عن شيء لا أعرفه أقول لا أعلم، ما يضيرني، ما يضيرني، أو أقول راجع. واليوم كما قالوا قديما: العلم كان في صدور الرجال، واليوم العلم في بطون الكتب ومفاتيحه في صدور الرجال. من أدب السؤال أن تسأل عن مسألة واقعة، ما تسأل عن أشياء مفترضة. ومن أدب السؤال أن تراعي حال السائل، يعني السائل يدرس ساعة أو ساعتين ويتعب ويريد أن يخرج، فنرجع نعمل درس جديد. ومجد الأصل في الشيخ إذا رفع الدرس أن ينتهي السؤال بقوله: وصلى الله على محمد، السؤال ينتهي. تراعي حال الشيخ في السؤال. بعض الإخوة ما يراعي هذا الأدب، لا يراعي حال الشيخ، لا يراعي حاجته. عبد الله بن مسلم القعنبي لم يروي عن شعبة إلا حديث واحد، و وتعرفون أي حديث؟ حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أتدرون كيف قاله؟ دخل على مجلس شعبة فوجده قد انفض، العالم بشر يجوع ويحتاج أعزكم الله لقضاء الحاجة إلى آخره، دخل ما وجد، طلب يسبقوه زملاؤه يسبقوه في الطلب. أين شعبة؟ أين شعبة؟ ذهب إلى بيته فوجده على البالوعة. إيش يعني على البالوعة؟ يعني جالس يقضي حاجة. فدخل البيت ووجده أمامه على البالوعة، كان إصطار، قال إني أخشى الفوت، فوتني شيء فحدثني. قال على هذه الحالة، قال حدثني. قال حدثنا الشعبي عن ربعي، هناك هذا السند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلم يروي عنه إلا حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فطالب العلم السائل ينبغي أن يراعي. ثم إخواني السائل على الهاتف الأصل يراعي حال، أنا لا أكتبكم، أنا الآن لا أجيب على الأسئلة على الهاتف، وأعتبر أكبر هم وأكبر نكد يقع في حقي إذا عرف الناس رقم هاتفي، أعتبر أكبر جريمة في حقي. والسبب أني ضعيف، أني بشر. سمعت الشيخ بكر أبو زيد وكان من هيئة كبار العلماء في السعودية، بعد لقاء يجتمع للطلبة يقول أعطوني الرقم، فيعطي أرقام، يقول الشيخ أعطيهم أرقام مش أرقامي، ما أعرف هذه الأرقام، متعب التليفون. أنا طالب علم والله أحيانا أرن الهاتف أكون بعيد عن هاتفي في مكتبتي، بعيد جدا، والسائل سؤال من أتفه ما يكون، فيقطع علي كحال من ذهب للسعودية ثم رجع ثم يعود. يعني وقت البحث ما في سؤال، وقت البحث ما في سؤال، في سؤال تراعي وقت متى الشيخ يجلس في الهاتف. ثم إن سألت على الهاتف تسأل عن السؤال العملي، أنت لا تستطيع أن تأخذ العلم بالهاتف، مسألة نزلت فيك لن تنجو عند الله إلا أن تعرف الحكم، ولا تطلب الدليل ولا تطلب التفصيل، اطلب ما يلزمك تعمل أو لا تعمل. أما والله واحد يسألك يصير يناقش فيك ويتكلم لك في الأقوال 10 مكالمات بهالطريقة راح نهار. بينما في درس العلم يذكر بالاستفاضة والتفصيل وتذكر المسائل وأنت جالس. فالهاتف له فقه، ما يسأل في الهاتف إلا السؤال العملي، السؤال الذي ليس بعمل التعليمي، ممكن تسأل لفتح الباب، فتح الإغلاق، شو السبيل لفتح الإغلاق، أو يا شيخ والله لو تكرمت أنا أستشكر عليك لا في الدرس القادم سأحضر، يا ليتك تبحث هذه المسألة، جزاك الله خير، يذكر هذا. أما والله عندي مشكلة وعندي تخريج حديث وعندي طرق وبدي أريد أعرف أي طرق أحسن، ما يصلح الهاتف لهذا، الهاتف لا يصلح لهذا. فلما الناس ما أحسنوا استخدام الهاتف، المشايخ ما أحسنوا، ما استطاعوا أن يردوا على الجواب على الهاتف. والله تمر بي ويطوف بقلبي أحكام تستغربون، وأذكر لكم هذا، يطوف بقلبي طائش، أن إجابتي على الأسئلة أحيانا واجب، ويطوف بقلبي طائف أن إجابتي على الأسئلة أحيانا حرام. ليش حرام؟ بين إيدي شيء مهم، إذا انشغلت فيه راح أكتب، لن أركز، والشيء الذي سأكتبه سيبقى للأمة بعد وفاتي وستوارثه أجيال، فالخطأ مصيبة. والإنسان ما جعل الله له قلبين في جوفه، له قلب واحد، وبالتالي الأصل في السؤال أن يكون له علم وفقه. أخ يسأل عن وقت الضحى، وقت الضحى لا تستطيع أن تضبطه إلا برؤية الشمس، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، والوقت يختلف الساعات وكذا، هذه أمور تقريبية. اللهم رب الضالة رد لي ضالتي، هذا دعاء لا أعرفه مرفوعا وإنما أظنه ورد في بعض المقطوعات. هل يجوز أخذ أشياء وضعتها في السيارة غير أجزائها الرئيسية بعد أن امتلكها التأمين؟ هذه أمور عرفية، إذا سحبت منك السيارة من جهة معينة فماذا لك أن تأخذ؟ هذا فرع مخرج على قاعدة مذكورة عند العلماء يقولون العادة محكمة، العادة محكمة، إذا عد أخذك ظلما فلا يجوز لك أن تأخذ، وإذا عد أن أخذك لأن هذا شيء طارئ بالسيارة وأنت وضعته من باب الزيادة وهو لك فلك أن تأخذه. والعبرة بأعراف تجار السيارات، من كتم علما ألجمه الله بلجام النار، هل هذا يشمل العمل العلم الدنيوي؟ وهل يجوز الاحتفاظ بسر المهنة؟ ما لم يقع ضرر للأمة فلك أن تحتفظ بسر المهنة، ما لم يقع ضرر بالأمة فلك أن تحتفظ بسر المهنة، وسر المهنة من الحقوق المعنوية المجردة التي لها حق. ما حكم فحص الطبيبة المسلمة للرجال الأجانب في حال وجود أطباء يمكنهم القيام بذلك؟ الواجب إخواني المسلمة لا يجوز لها أن تتعالج عند الطبيب، أولا تتعالج عند الطبيبة المسلمة، فإن لم تجد عالجتها الطبيبة الكتابية، فإن لم تجد عالجتها الطبيبة الكافرة، فإن لم تجد عالجها الطبيب المسلم، فإن لم تجد عالجها الطبيب الكتابي. اليوم بعض المسلمات على الطبيب الكتابي مباشرة، والطبيب بشر، وإخوان الأطباء بعض الحريصين يسأل يقول والله يا شيخ أجد في نفسي لما أفحص المرأة أجد في نفسي، فبالتالي لا يجوز للرجل أن تعالجه الطبيبة، الرجل يعالج الطبيب، فإن لم يجد الطبيب المسلم فحينئذ يعني يلجأ للطبيبة، أما أن يعالج المسلمة الطبيب أو العكس فلا، هذه عورة، ولا يجوز للطبيب أن تمس المسلم. أجلس في المسجد بعد الفجر وأغفى أحيانا بحيث لا أشعر بمن حولي، فهل هذا ينقض الوضوء؟ الراجح نعم، إذا نمت فالنوم على أرجح قولي العلماء، والفقهاء يذكرون ثمانية أقوال في المسألة، لو أردنا نفصل في المسألة نحتاج إلى درس أو درسين، لكن الخلاصة والقول الراجح أن النوم ناقض بنفسه للوضوء، الراجح أن النوم ناقض بنفسه للوضوء، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء، العين رباط، السهم الدبر، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدبر بقربة بإناء مربوط، وشبه الرباط على هذا الإناء بالعين، فإذا نامت العين حل الوكاء. من لطائف ما قرأت في المسألة ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن أبي عبيد القاسم بن سلام، كان القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام يقول الإنسان إذا نام وهو متمكن لا ينتقد وضوءه، يقول مر وهو في الجمعة أراد أن يخطب الجمعة فسمع أو شم رائحة من رجل نائم فأيقظه وقال قم توضأ، قال يا إمام أنت علمتنا أن من نام متمكنا لم ينتقض وضوءه، قال رجعت عن قولي توضأ. فالعين متى نامت فحينئذ انتقض الوضوء تحصيل حاصل، متى نامت العين انتقض الوضوء، لكن لو أخذت الإنسان سنة نعاس لا لكن يدري ماذا يجري حوله، فهذا وضوءه صحيح. لكن متى نامت العين انتقض الوضوء. في مسائل الحيض والنفاس، مسائل عند النساء في الفتاوى، يقولون لا نسأل أمام الناس فإنه يخدش الحياء. فكيف يتعلم الناس هذه المسائل إذا لم أسمع من الشيخ؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحم الله نساء الأنصار ما منعهن حياؤهن أن يتفقهن في دين الله. وكنا يقولنا لقد غلبنا الرجال عليك يا رسول الله، فخصهن صلى الله عليه وسلم بمجلس خاص بهن للعلم. وكنا يسألنا عائشة، بل كان الرجال الفقهاء يسألون عائشة وكانوا يتعلمون منها. وقع مرة خلاف بين الصحابة كبير، إذا التقى الختانان يجب الغسل أم لا؟ يعني رجل أقحط، إيش يعني أقحط؟ يعني تمتع بزوجته والتقى القبل مع الدبر من غير مباشرة، ولكن لسبب أو لآخر لم يمني، ما أنزل المنية، التقى الختانين، يجب الغسل ولا ما يجب الغسل؟ خلاف بين الصحابة، بعض الصحابة يقول عليه غسل، بعض الصحابة يقول ليس عليه غسل. فقالوا نسأل أمنا عائشة، هذه مسائل ما يعرفها النساء. ومن رحمة ربنا بهذه الأمة أن أحل الله لنبيه أن يتزوج عددا كبيرا من النساء حتى ينقلن لنا تفاصيل هديه، تفاصيل هديه صلى الله عليه وسلم. فسمعوا كلام كثير ينقض لا ينقض. كان بينهم ولد صغير ابن أم سلمة، عمر ابن أم سلمة، فقالوا نسأل عائشة. أم سلمة جارة لعائشة، يعني عمر هذا يخرج يدخل وعلى القرب من عائشة، فخرج يركض حتى يسبق العلم، خرج يركض فقال يا أمه، نادى على عائشة يا أمه إذا التقى الختانان يجب الغسل؟ ما يعرف ختانان ولا يعرف شيء، صغير. فضحكت عائشة رضي الله عنها فقالت والله ما أراك إلا فرخا، سمعت الديكة يصيحون فصحت معهم، ما أراك إلا فرخا، سمعت الديكة يصيحون فصحت معهم. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النساء يسألن ويعلمن ويتعلم، وما منعهن حياؤهن أن يتفقهن في دين الله. اليوم إذا أراد واحد يتندر بالعالم، وزي ما بيقولوا عفوا بالعبارة يمسح فيه الأرض تعبيرنا، بس يقول عنه الشيخ بيعلم أحكام الحيض والنفاس، يعني هذه منقصة ومثلبة، مع أن المسلمين لا يعرفون أحكام الحيض والنفاس. وكم تفاجأت لما قرأت في كتاب الاعتصام للشاطبي عن عمرو بن عبيد، وكان رأسا في الاعتزال، وكان يحك بعض الآيات، تبت يدا أبي لهب وتب، كان يحكها أن تخالف مذهبه في القدر، وكان يقول قبح الله سمرة، قبح الله فلانا، قبح الله يشتم الصحابة. كان عمرو بن عبيد المجرم هذا كان يقول ما فقه الشافعي إلا فقه السراوي، إلا فقه حيض ونفاس. فالكرة هي هي تعود وتدور، الكرة هي هي. فالآن حقيقة المرأة الصادقة ما تعرف حكام حيض النفاس، لا زوجها يعلم ولا أبوها بيعرف ولا ابنها بيتعلم، من يعلمها؟ ولذا أحكام الحيض والنفاس تحتاج لتفصيل، تحتاج لتعليم، يتعلمها الرجال ثم يعلمها النساء، ولعل الله عز وجل ييسر في مجلس آخر. أخ يقول رأيت في المنام الشيخ فلان من الإخوة الطيبين حسابهم ولم يزكي الله أحدا في بلد أوروبي، وكنت مسافرا هناك فلقيت بعض المسلمين هناك، ولكن لما رأيت عانقني شديدا فبكيت وبكى، وقلت لا أبكي لرؤيتك إنما لغربتنا، فما تأويله؟ السفر في المنام انتقال حال إلى حال، انتقال من حال إلى حال. السفر في المنام تأويله أن المسافر ينتقل من حال إلى حال، ورؤيا طالب العلم والعالم في المنام سؤدد ورفعة وتقدم الخير للأحسن، فالدلالة في رؤية الأخ الرائي هذا أنه ينتقل إلى حال أحسن فيه اتباع، ولا سيما أنه يقول إنما بكيت الغربة، فهو إن شاء الله تعالى متبع، وكلما ازداد الإنسان اتباعا ازداد غربة. اليوم كل ما ازداد الإنسان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الحق ازداد غربة، ولا أكتمكم المتبع الآن يجد غربة شديدة، يجد غربة شديدة، ولا يمكن أن يقضى على هذه الغربة وهذه الوحشة إلا بالأخوة، الأخوة الصادقة، الأخوة الطيبة التي فيها تواصي بالحق وفيها تواصي بالصبر. فالرؤية طيبة لك ولمن رأيت، والله تعالى أعلم. طيب نسمع منكم إن وجد عندكم شيء، حتى إن رفعنا الدرس يبقى السؤال للدرس القادم. تفضل.
اتخاء الختانين ودخول الحشرة في قبر المرأة أم فقط المس يعني؟
مرة أخرى،
التقاء الختانين
إيه؟
دخول الحشفة في قبل المرأة أم فقط التقاء المس ظاهريا؟
يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ورحمه الله: ما تزوج وما عرف النساء، ومع هذا فقد قال وأجد. يقول: لا يكون التقاء الختانين إلا بنوع غياب، لا يكون التقاء الختانين إلا بنوع غياب. يعني لا يمكن أن يلتقي حشفة ذكر الرجل مع بذر المرأة الذي يوجب الغسل إلا بنوع غياب، لكن لا يلزم منه تمام الغياب، لكن لا يلزم منه تمام الغياب. فمتى التقى الختانان، أي مكان الختان من ذكر الرجل وفرج المرأة دون حائل، فسواء وقع علاج تام أو لم يقع، وقع إنزال أو لم يقع، فقد وجب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. جزاك الله خير. أخونا صاحب السيارة يستغفر الله ويقول، يستغفر الله، النبي يقول: لا ضرر ولا إضرار. والفقيه ينبغي، طالب العلم ينبغي أن يظهر أثر طلبه على كل شيء في حياته، حتى في طريقة صف سيارته، والمصلحة العامة مقدمة على الخاصة. لا يجوز للإنسان أن يلقي هكذا الأمور على عواهنها، يعني يضع السيارة متى شاء، لا ما يفعل هذا. طيب تفضل يا أخي. ما فهمت إيش قال
شيخنا. الرحم اللي بزورهم ما يجلسون إلا باختراق، ما تنصح؟
لا أنصح. طيب الجواب: الرحم قطعه كبيرة، والجلوس الاختلاط هذا حرام، وأنت أمام مفسدتين، وحرمة الاختلاط لمعنى، فإذا هذا المعنى زال بألا تقع فتنة فأنا مع الوصل والتذكير. يعني أزور عمي، وزوجة عمي امرأة كبيرة ربتني وأنا صغير، ما في فتنة، صحيح هي ليست محرم لي، لكن رؤياي لها وجلوسها عندي معي أمامي أبي ولد فتنة. أنا ما أحب أن أجلس مع النساء، لكن هذا ليس كحال من لو دخلت على بيت عمك فتجد مثلا بنات عمك الشابات المتعطرات المتبنطلات المتبرجات المدري إيش، ترجع من الزيارة وكل مناظر تعكر عليك وتشوش عليك دينك وصلاتك، هذا غير هذا. الصورة الأولى غير الصورة الثانية، فالمسائل تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى فقه. ولا يجوز إن عصى غيرنا ربنا أن نعصي نحن ربنا، فأنا أبدأ بالزيارة، متى رأيت المعصية رجعت، إذا رأيت شيء ممكن يعني ما يترتب عليه مفسدة ولا مضرة أمر واسع لا الحمد لا أمر واسع. أم حميد الساعدية والقصة في صحيح الإمام البخاري أذكرها لكم من باب تفريع جواب السؤال. لما بنى بها أبو حميد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه مباركين له فقدمت لهم نقيع التمر قدمت بنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شراب تمر منقوع عصرة التمر شو قدمته. لكن كيف كان حالها لما قدمت؟ الستر والحشمة كان هو الظاهر وعدم الاختلاط إلى آخره. فالمرأة إن رأيت اضطررت أن تتكلم معها مع زوجة صديقك مع زوجة قريبك بكلمة طيبة فيها تحية أرى في هذا حرج. كيف حالك يا أختي وفلان وين من غير خلوة من غير ما في حرج في هذا. لا نريد نتعنت ولا نريد أن نتساهل نريد نقف على الضوابط الشرعية. ثم إذا أنت جلست وعلمت وبينت فهذا خير وبركة. أنت جالس أدعو إلى الله. ضعف المسلمون لما صاروا يصنعوا للدعوة إلى الله بيئة. وأصل أنت داعي إلى الله فوين ما جلست جلست رأيت متبرجات أنت تبدأ. قالوا خير وسيلة للدفاع إيش هجوم. من تبدأ اتقوا الله عز وجل هذا حرام ما يجوز. هذا كان عيب عند أجدادنا هذا كذا هذا كذا. تكلم كلام طيب دون يعني تحتاج طريقة الدعوة تحتاج لأسلوب طيب. لكن أنت متى علمت أنك ستضعف ويؤثر عليك ذلك فحينئذ ينبغي علينا أن نعتذر الشر وأهله والله تعالى أعلم. تفضل.
الحديث اللي الآن استشهد فيه الأخ الفاضل إذا لم تستحي واصنع ما شئت على وضع السيارة لم يدأ أولا ذكر
الحديث
واستشهد الآن بحديث اللي ذكرته حضرتك في موضع لا أظنه يعني
صحيح
الصواب.
صحيح.
أرجو يعني ذكر الحديث بتمامه مع تبيان تأويله معنى إن شاء الله.
الحديث بارك الله فيك إن مما أدرك الناس من زمن النبوة أي مما توارثناه على ألسنة من قبلنا من العلماء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والمراد فاصنع ما شئت المراد به ليس الأمر وإنما المراد به التهديد والتخويف كقول الله جل في علاه فاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. تهديد وتخويف يعني مش اعملوا ما شئتم يعني اشربوا الخمر وزنوا. فالحياء لا يأتي إلا بخير. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. أنت إذا أردت تستفيد من درسنا اليوم بطريقة عملية ويكتب لك أجر وحسنات إلى يوم الدين انظر إلى رجل حي بعيد عن الله فذكره فأنا ضامن لك أن يعود بضمان النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الرجل الحي معدن نفيس من أنفس المعالم الذي يستحي. والإنسان الذي لا يستحي يفعل ما شاء. افعلوا إذا لم تستحي فاصنع ما شاء بالتهديد والتخويف. وأدعوكم أن تتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الإيمان 74 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من شعب الإيمان؟ ليش قال أعلاها وأدناها ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان؟ إيش سر ذكر الحياء؟ لأن جميع شعب الإيمان من أعلاها إلى أدناها فيها حياء. فالإنسان الذي يقول لا إله إلا الله يستحي من الله أن يلقاه فيقول لا إله إلا الله، والذي يميط الأذى عن الطريق يستحي أن يؤذي هذا عباد الله فيبعد الأذى عن الطريق. كل خصال الإيمان، كل شعب الإيمان فيها الحياء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأعلى والأدنى قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإنسان إذا ما استحى ما يمنعه شيء. وشو سر فساد المسلمين اليوم؟ ليش سر فساد المسلمين اليوم؟ لا يستحيون، لا يشعرون أن الله يرقبهم وينظر إليهم. فالغيرة فقدت من النساء، الحياء فقد من النساء، والغيرة فقدت من الرجال. فواقع ما ترون، لما فقد الحياء من أجمل ووقفت عليه والكلام ذو شجون قصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. وقع نزاع بين رجل وزوجته حول بستان ثمين، خلاف حول أرض حائط بستان، وكل قدم بينات عند القاضي. فطلب القاضي الزوج والزوجة فقضى، أراد أن يقضي القاضي بأن البستان للرجل للزوج، ولكن طلب أن تتنازل وأن تكتب بينة بالتنازل. فطلب أن يرى وجهها. يرى وجه مين؟ قال لما ترى وجهها؟ قال حتى أعلم أنها هي التي تنازعك في الحق. قال لا، هو لها البستان، هو لها، لا ترى وجهها. حياء يغار غيره. قرأت في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها لما كانت تزور نبي زوجها، من زوجها؟ رسول الله، بعد دفنه كانت تكشف عن وجهها. ولما دفن أبوها بجانب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكشف عن وجهها. فلما دفن عمر بجانب أبي بكر كانت تزور قبر زوجها وقبر أبيها ولا تكشف وجهها، وتقول حياء من عمر وهو ميت في القبر. ما يعني ما تجرؤ أن ترفع الغطاء عن وجه، حياء. ولذا متى وجد المرأة الرجل المرأة الحية فهذا الكنز الذي لا يولد له مثيل. المرأة الحية، المرأة مش حية مصيبة، تدخل عليك مصايب. المرأة الحية أنت في أمان، تكون حياء سجية لها. ونمط حياتنا منع من حياء النساء إلا من رحم الله. المرأة تخرج وتتعلم وتزاحم الرجال وتتكلم وتعرف أنواع الرجال، وهذا طويل وهذا وسيم وهذا لبق وهذا مش لبق وهذا مدري شو. هذه المرأة صلى الله العافية. إذا مدح الله المؤمنات بأنهن غافلات لا تعرف إلا زوجها، كل الجمال في زوجها وكل الطول في زوجها وكل الحزن في زوجها، كل شيء ما تعرف شيء إلا زوجها. فهذه المرأة الحية، هذه موجودات لابد أنتم إن شاء الله تربون هؤلاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا البنات الحيات. تفضل يا أخي. قول عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس كيف؟ لأنه هذا إذا قيل عمر الخليفة الخامس معناها العادل الخامس، معناها معاوية كان ظالما، ما كان خليفة، كان معتديا. إذا عمر هو الخليفة إذن من قبله بعد علي ليس بخليفة، صحيح؟ فهذا طعن فيهم، بارك الله فيك. وعن هذه العبارة دارجة للأسف. تفضل يا عبد الله.
هل هذا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم؟
المهر في الشرع لا يلزم منه أن يكون قسمين مؤجل ومعجل. يجوز في شرع الله أن يكون المهر كله معجلة أو أن يكون المهر كله مؤجلة. يجوز لو واحد يجي على رجل يقول له زوجني بنتك وأنا الآن أرجو فيما بعد، طبعا هذا الآن مستحيلات لكن هذا في الشرع من المقررات. وجعل المهر، أرجو أن تفهموني جيدا وإن تكلمتم على لساني فاضبطوا وأنا مسؤول عن كلامي، إن ضبطتم ما أقول، وليست عبرة بالألفاظ، العبرة بالحقائق، حقائق ما أقول. جعل المهر على وجه اللزوم مقدم ومؤخر، والاستغناء عن الدين برفع المؤخر أمر غير شرعي وحرام ولا يجوز. أعيد، جعل المهر مؤخر ومقدم على وجه اللزوم والاستغناء عن دين وخلق الزوج برفع المهر المؤخر، يعني خلينا البنت نحط له 10,000 ليرة، 10,000 دينار مهر مؤخر. ليش؟ قال حتى يحفظ حقها. ما الذي في الشرع يحفظ حق المرأة؟ دين الرجل خلق الرجل فقط. إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فاستبدال الدين والخلق برفع المهر المتأخر حرام شرعا وظلم للبنت وخيانة من ولي الأمر. أنت يا أيها الأب يا أيها الأخ، أنت إن فعلت ذلك أنت خائن لهذه البنت، غاش لها، وأنت لم تحط رعيتك بالنصيحة. ومن لم يحط رعيته بالنصيحة فقد حرمت عليه الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت حتى تحيط رعيتك بنتك أختك بنصيحة لابد أن تركز على الدين والخلق. المال يذهب ويجيء، كم من إنسان تزوجه غني أصبح فقير، وكم من إنسان تزوجه فقير وأصبح غنيا. فالذي يضمن حق البنت أن تعيش حياة طيبة كريمة مع زوجها دينه وخلقه، خلقه يكرمها ودينه لا يظلمها. الدين يمنع الظلم والخلق يتولد عنه الكرم يكرم البنت. أما نقول ما نسأل لا عن الدين ولا عن الخلق ونعتقد أنه إذا رفعنا المتأخر حفظنا حق البنت وجعلنا البنت تعيش حياة طيبة، هذه فكرة غربية لا شرعية، وهذا في تشبه بأهل الدنيا، ولأهل الدين ليس كذلك، وهذا في الشرع حرام. طيب، امرأة في المتأخر هل لها أن تطلب متأخرها؟ الجواب لا. الناس من قديم من القرن السادس والسابع إلى هذا الزمان المتأخر لا تأخذه المرأة إلا عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة. هذه مسألة بحثها الإمام ابن القيم في كتابه البديع المفيد إلى الموقعين، وذكر أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وفرع على هذه القاعدة أن الأمر وإن سمي مهرا فهو في حقيقة أمره ليس بمهر، وإنما الزوج يدفع المتأخر عند أقرب الأجلين الوفاة أو الطلاق. فالآن هي تقول أنا سامحتك بالمتأخر، هي ليس لها المتأخر أصلا، هي تأخذ المتأخر عند الوفاة والطلاق. هي كانت تظن أن حقا لازما على الزوج أن يقدم متأخر للزوجة، والأمر ليس كذلك. ولذا لما يموت الزوج يجوز في هذه الصورة وغيرها أن تأخذ المرأة المتأخرة، فالمتأخر يؤخذ كدين. وتعلمنا في الدرس الماضي انه المال اللي بيترك الميت اول شيء بنجهزه فيه، وثاني شيء بنأدي الدين، وثالث شيء بننفذ الوصية على ألا تزيد عن الثلث، ورابع شيء بنوزع الميراث. بنجهز الميت من ماله، ثم نسدد دينه، ثم ننفذ وصاياه على ألا تزيد عن الثلث، ثم إن بقيت بقية، إن بقيت بقية لا بد أن تبقى بقية نوصل وصية في الثلث فقط، نوزع الميراث والله أعلم.
تفضل. الذي يرجع الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيده، إن الوالد والدي على وجه الوجوب شيخنا ولا أمر مستقبل هذا؟
الوعد ليس بلازم، لأن أنا وعدتك أعطيك شيئا فأنا لست بملزم حتى تملكه وحتى ترضاه. ممكن أن أعطيك أنت لا ترضى، لأن الهبة في الشرع من العقود غير الملزمة، فأنا غير ملزم أعطي وأنت غير ملزم تأخذ. ممكن أن أعطيك شيء تقول ما أريد. فالهبة من العقود الاختيارية عند الفقهاء، لكن متى وصلت الهدية إلى المهدي وملكها وقبلها فلا يحل شرعا للمهدي أن يرجع عن هديته إلا في صورة واحدة. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. أنا أعطيت ابني اليوم 1000 دينار، لي بعد شهر شهرين سنة سنتين أقول أعطيني 1000 دينار، إلا الوالد لولده. فالوالد إن أعطى الولد له أن يعود. طيب الأم ليس لها ذلك، الأم إن أعطت أعطت ما يجوز أن تعود. لكن هل يجوز للأم أن تعطي ولدا دون سائر الأولاد؟ الجواب لا، الجواب لا. وكذلك الوالد يجب عليه العدل. طب ليش الوالد فرقناه عن الأم؟ هذه دقة في الفقه، والتدقيق في الفقه يعني لا يقدر عليه إلا أصحاب الملكات. في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال: إني نحلت ابني نحلة، قال: هل تحب أن يكون لك في البر سواء؟ فالبر شامل للذكر والأنثى، فالمعنى يشمل يلحق بالأم. أما إلا الوالد لولده هذا لفظ نقف عنده، لم يقل والدان قال الوالد، الوالد غير الوالد. فمتى نقف عند اللفظ ومتى نتوسع في المعنى؟ هذا هو الفقه. لب الفقه وحقيقته وقوته مثل السائق يعرف كيف يوازن، يتوازن متى تقف عند اللفظ ومتى توسع المعنى. وأفات الفقه في هذا الزمان يتوسعون في ألفاظ لا يأذن لهم الشرع بالتوسع، ويضيقون ويجمدون على ألفاظ يأذن لهم الشرع بالتوسع. فهذه آفة الفقهاء في هذا الزمان. فمن وائم وأحسن متى يقف عند اللفظ ومتى يتوسع في المعنى، هذا هو الفقه، هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه. وهذه كلمة موجزة لكن تفصيلها يحتاج إلى كلام كثير. نعم، بك نختم إن شاء الله، بك نختم وختام وامس.
في بعض الهبات تكون مثلا والله حلو مع السيارة مثلا، بقول مقدم بقول قبل،
يعني تغير ملزم حتى لو قال لك مقدم بقول بطلت ما لم يملك، ما لم يملك. لكن أنا أقول، أنا أقول كلمة وأرجو أن ننتفع بها جميعا، ما أروع وما أقوى الوضوح، وما أحسن أن تضبط البدايات لتستملك النهايات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إياك وما يعتذر منه. ما تجعل نفسك في شيء في مكان تعتذر، اضبط حالك، اضبط ألفاظك. أنا أعرف بعض المشايخ دخل على أخ تلميذ بيدرس عنده أخ من إخواننا المصريين صلاني يحفظهم، اشترى لي له ولأهل بيته وملابس بثمن باهظ، راتب شهرين ثلاث عند الأخالة، قالوا خلي علينا يا شيخ، حمل أغراضه ومشى. الشيخ ما أخطأ، تلميذ الأخطأ.
أي والله شيخ وجود النقطة،
تلميذ الأخطأ. تلميذ ما يقوم، ما تقدر ما تكون.
هذا الزلمة من طيب ومن كرم.
ليس هذا كرم في الشرع، ليس هذا كرم. أن تكرم بشيء لا تملكه ليس هذا كرم. يجوز لي أن أكرم أعطيك بيت جاري لسيارة جاري، ليس هذا كرم. فأنت يا طالب العلم اضبط حالك، اضبط ألفاظك، أنت ما توقع نفسك، أنت ما توقع نفسك في 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 في, في, في ورطة. اضبط حالك أنت، كن واضح، كن قوي. فليش يقول له يمكن مقدم وأنا عارف إنه مش مقدم؟ ليش هذا؟ يعني هذه مجاملات زائفة، مجاملات عند طلبة العلم غير مقبولة. طالب العلم كل كلمة يقولها موزونة، كل طالب العلم الغالب عليه طالب العلم السكوت مش الثرثرة. طالب العلم الغالب عليه السكوت، وإن تكلم يتأمل كثيرا، وإن تكلم يتكلم بكلام موزون. أهل الدنيا، أهل الأسواق وأهل الدنيا يتكلمون كلام كثير ما له فائدة. طالب العلم يعرف هذا في سمته. قالوا كنا نعرف طالب العلم في أول ما يعرف من سمته، من لسانه، حركاته، متزن، غير طائش، غير متعجل، كل كلمة يقولها موزونة، ما يطلق الكلام جزافا ولا يجاري الناس. تسمع كلامات الناس تتأملها تتعلم، تعرف فيها أخطاء، تعرف متى تسكت، متى تتكلم، إن تكلمت متى ترفع صوتك، متى تقف بهدوء، متى تمزح. وكل هذا فقده طلبة العلم لما أصبح طلبة العلم بعيدين عن العلماء ولا مربهم العلماء. كانوا زمان الناس يتربون بالعلماء. كانت المرأة تأتي بابنها وهو صغير يقول هذا لله، فيرجع إليها شابا بالغا فيأخذ علم الشيخ وخلق الشيخ وتصرفات الشيخ، فكان الأخلاق موروثة. اليوم الواحد يقول 70 سنة تطلع عليه تقول والله مؤدب، والله ما بيعرف شيء. تطلع على الإنسان تجده بيصلي صلاة يوم جمعة واقف في ممر الناس، الله يعين أهله عليه، الله يعين زوجته وأولاده عليه. إذا واقف دقيقتين في المسجد ما هذه كل المسلمين، هذا كيف في بيته أولاده؟ 60 سنة ما فهم شيء من الحياة. بعض الناس تعرفه من كم كلمة، كم كلمة يقولها تعرف حاله. فطالب العلم يزن الأمور، صاحب العلم، طالب العلم صاحب بصيرة، صاحب فراسة، بنور التقوى وبنور الهدى وببركة العلم يحسن أن يضبط الأمور. شو لا ألجأك تقول له يا أخي مقدمة، شو لا ألجأك لهذا وبعدين تقول له أنا كذاب؟ يعني هكذا حالك؟ لا والله أنا هذا كلام نفاق، إيش هذا؟ فأنا بضبط حالي. ما الذي يلجئك أن تقول الكلمة؟ تمهل تمهل، متى تيقنت قلت؟ كما قال بعض السلف، قال الكلمة كالثور يخرج من الجحر فإن خرج لا يعود. ثور يخرج من الجحر، إن خرج ما يبدي يعود، الثور هذا الكبير يخرج من الجحر صغير. لذا قالوا ما ندم ساكت، والذي يندم تكلم. ولماذا نبعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نجا من صمت؟ الصامت ناجي، نجا من صمت. طيب جزاكم الله خير وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يحفظك.